بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني في شرح رسالة السنة لأبي بكر عبد الله ابن الزبير ابن عيسى الحميدي، المتوفى سنة 219 هجرية، وذلك في يوم الجمعة العاشر من شهر جمادى الأولى من عام 1434 في مسجد السيدة عائشة بالجميرة تحت رعاية دار رياض الصالحين بمدينة دبي، جزاهم الله خيرا. نبدأ نكمل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحميدي رحمه الله: وسمعت سفيان يقول: الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. قال له أخوه إبراهيم بن دبي: يا أبا محمد، لا تقل ينقص. فغضب وقال: اسكت يا صبي، حتى لا يبقى
منه. أقول: هذا المقطع يتعلق بمسألة الإيمان السابقة، وفيه تقرير أن الإيمان يزيد وينقص، خلافا لمن قال يزيد ولا ينقص، خلافا لمن قال يزيد ولا ينقص. فإنه قد نقل عن الإمام مالك أنه كان يقول: الإيمان يزيد، ولا يذكر كلمة ينقص لأنها لم ترد في الكتاب ولا في السنة، ولكن روي عنه أنه عاد وقال: الإيمان يزيد وينقص، وكأنه رحمه الله عاد إلى قول أهل السنة في هذه المسألة من أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. والعلماء رحمهم الله يقولون: ثبتت زيادة الإيمان ونقصه بنصوص الكتاب والسنة. أما بالكتاب فالله عز وجل يقول: والذين آمنوا زادتهم إيمانا. يقول البخاري: فما قبل أن يزيد يقبل أن ينقص. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله إلا كان في أمته أصحاب وحواريون يهدون بهديه ويستنون بسنته، ثم إنه يخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك الإيمان حبة خردل. ويقول صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل. فأثبت أن الإيمان قد ينقص حتى يكون مقدار حبة خردل، وقد يزيد ويزيد بفعل الطاعات حتى يكون كما ورد عن بعض السلف في كالجبال. فقد جاء في الحديث، في حديث المقاصة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات كالجبال، فيأتي وقد شتم هذا ولطم هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ من حسناته فتعطى لهم حتى تفنى حسناته، فيؤخذ من سيئاته ما توضع عليه ويرمى في النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الشاهد أنه وصف الطاعات بأنها كالجبال، والرسول عليه الصلاة والسلام أشار بوضوح إلى معنى الزيادة والنقص في قوله عليه الصلاة والسلام: الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فهذه كلها نصوص تدل على أن الإيمان له علو وله نزول، وأنه يزيد ويكثر بالطاعات، وتكون الطاعات أمثال الجبال، وأنه ينقص حتى يصير مثل حبة الخردل، حتى يصير مثل حبة الخردل. إذن الإيمان يزيد وينقص، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. المسألة الثانية: قول الإمام سفيان بن عيينة: حتى لا يبقى منه شيء. أقول: معنى هذه العبارة أنك يا مؤمن إذا أدمنت فعل المعاصي يخشى عليك أن يذهب منك الإيمان. نحن لا نكفر بالمعصية، لا نقول أن الإنسان يكفر بالذنوب، ولكن نقول يخشى على من أدمن المعاصي والذنوب، يخشى على من أدمن المعاصي والذنوب أن يخرج منه الإيمان ولا يعود يجد له طريقا يرجع إلى قلبه. فقد جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا زنى الزاني خرج منه الإيمان حتى يصير على رأسه كالظلة، فإذا أقلع عاد، فإذا أقلع عاد. وجاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديث حذيفة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين: قلب أبيض كالصفاء لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروف ولا ينكر منكر إلا ما أشرب من الهوى. فإذا أخذت هذا الحديث، حديث إذا زنى الزاني يخرج منه الإيمان حتى يكون على رأسه كالظلة، فإذا أقلع عاد، وأخذت حديث حال الذنوب مع المعاصي ونظرت، فإنك ستتوصل إلى نتيجة أنه يخشى على من أدمن فعل الذنوب والمعاصي أن يخرج منه إيمانه على رأسه كالظلة، ثم يرين على قلبه الرين فيغلف القلب، فيأتي الإيمان يريد أن يرجع ولا يجد مساغا. فهذا معنى قول الإمام سفيان بن عيينة لأخيه: أسكت يا صبي، بلى حتى لا يبقى منه شيء، حتى لا يبقى منه شيء. فقد ينقص الإيمان عند العبد حتى يزول من حيث لا يشعر، فهو مؤمن في الأصل، ولكنه بسبب المعاصي والذنوب انغلق على حاله في قلبه، وما عاد يرى بصيص نور للإيمان في قلبه، بل ما عاد يرى مدخل أو مسلك يرجع منه الإيمان إلى قلبه. وهذا فيه الزجر الكبير والترهيب العظيم على كل صاحب معصية أن يتقي الله في نفسه، وأن يبادر إلى التوبة، وأن يبادر إلى الاستغفار، وأن يبادر إلى الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وذلك أن الإنسان يتعرض قلبه لأن يصدى ويكون عليه الرين، ولا يزول ذلك إلا بالتوبة وبالاستغفار، فإن القلوب تصدى كما يصدى الحديد، وجلاؤها الاستغفار. وجاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. والمداومة على ذكر الله سبب من أسباب أن الإنسان يجلو قلبه من المعاصي والذنوب ويرفع نفسه عند الله سبحانه وتعالى. فإن الله عز وجل يقول: أنا مع عبدي إذا ذكرني، فإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، أو كما قال ذكرته في ملأ خير منه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. مسألة: قوله حتى لا يبقى منه شيء، هذه المسألة هي التي يعبر عنها بعض الناس بمسألة جنس العمل، بمعنى أنه لا بد في صحة الإيمان، لا بد في صحة الإيمان من أن يكون لإيمان القلب ما يصدقه من العمل، فلا ينبغي أن يخلو المؤمن من عمل. طبعا ممكن المؤمن بسبب معصية ما كشرب الخمر يغيب عن العمل الصالح يوم يومين يوم ونصف ثلاثة أيام، لكن يعود إلى الإيمان وإلى العمل الصالح، لأن هناك تلازم بين ما في القلب وما في الجوارح. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الإيمان، يقول: لا يتصور مع القدرة وعدم المانع أن يكون هناك شخص ما قد عمل عمل صالح، ألم يسجد لله مرة، لم يتصدق مرة، لأنه إذا وجد الإيمان في القلب لابد أن يوجد أثره على الجوارح. هذا التلازم بين الظاهر والباطن، وأن الإيمان في القلب لابد أن يصدقه عمل، هي مسألة جنس العمل، بمعنى أن المؤمن لا يخلو من عمل صالح يصدق الإيمان الذي في قلبه مع القدرة وعدم المانع، مع القدرة وعدم المانع. على أننا نقول إن التعبير عن هذه المسألة باسم جنس العمل تعبير لم يأتي فيما أعلم إلا في موضعين أو ثلاثة في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، والالتزام بعبارات السلف في هذه المسألة أسلم وأبعد إن شاء الله عن البدعة. فنقول: الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وينقص بالمعصية، ويخشى على من نقص إيمانه ألا يبقى منه شيء بالطريقة التي شرحناها على ضوء أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا ننصح باستعمال كلمة جنس العمل، إنما ننصح باستعمال عبارات السلف. وهكذا في كل مسائل العلم، على طالب العلم أن يعود نفسه استعمال عبارات السلف الصالح. اللي بعدها:
قال رحمه الله: والإقرار بالرؤية بعد الموت.
هذه مسألة إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، فقد ورد في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، كما ترون القمر ليلة البدر. فأثبت الرسول صلى الله عليه وسلم رؤية لله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث فيه تشبيه الرؤية بالرؤية، ولم يشبه المرئي بالمرئي، فنحن سنرى الله كما نرى القمر، لكن ليس الله كالقمر، لا، نحن نقول سنرى الله كما نرى القمر، يعني نشبه رؤية برؤية، فهي رؤية حقيقية صحيحة ستحصل للمؤمنين يوم القيامة، ستحصل للمؤمنين يوم القيامة، سيرون ربهم، سيرون ربهم. والتنصيص مسألة، والتنصيص على أن هذه الرؤية بعد الموت بناء على أساس أن رؤية الله في الدنيا غير ممكنة، على أن رؤية الله غير ممكنة. ولذلك لما سأل موسى عليه الصلاة والسلام ربه أن يراه قال: إنك لن ترى ولكن انظر إلى الجبل. فلما تجلى الله عز وجل الجبل خر هدى، انهد الجبل، ما أطاق أن يرى الله سبحانه وتعالى. ولذلك العلماء يقولون خلقة الإنسان في الدنيا ليست قادرة على تحمل رؤية الله سبحانه وتعالى. قد تقول يا أستاذ رؤية الله يعني أن نرى الله، طب هذا القرآن كلام الله نحن نقوله ونتلفظ به، فكيف نقدر على كلام الله وهو صفة من صفات الله ولا نقدر على أن نرى الله؟ أقول لولا أن الله يسر لنا القرآن أن نقرأه لما أطقنا ذلك. ولذلك الله يمتن علينا فيقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر؟ ما وجه تيسير القرآن؟ أن القرآن كلام الله صفة من صفات الله لا نطيقها، ولكن الله يسر لنا أن نطيقه لكن لم ييسر لنا رؤيته في الدنيا، فلن نرى الله إلا بعد الموت، لن نرى الله إلا بعد الموت، عندها الله سبحانه وتعالى سيعطينا القدرة والطاقة على رؤيته. مسألة رؤية الله عند أهل السنة والجماعة خاصة بالمؤمنين، فإن المنافقين يوم القيامة لن يروا الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الحديث أن الله لما يتجلى في المحشر المؤمن يسجد لله سبحانه وتعالى، ويأتي المنافق والكافر يريد السجود فينقلب إلى خلفه، ما يستطيع يرى الله سبحانه وتعالى ولا يسجد. واضح؟ والصورة التي جاءت أن الله يأتي على صورة ويخاطب أهل النفاق فيقول لهم أنا ربكم، فيقول لهم أنا ربكم، فيقولون لنا أمارة نرى ونعرف بها الله، فيكشف عن ساقه سبحانه وتعالى، فعندها يعرفون أنه الله فيسجدون. فأقول الكفار والمنافقون الذين يكونون موجودون في ذلك الوقت لن يرونه على صورته سبحانه وتعالى التي هو عليها، إنما يرونه بصورة يأتي بها الله هؤلاء القوم، وإنما يتكون الرؤية الحقيقية لأهل الإيمان، تكون الرؤية الحقيقية لأهل الإيمان. مسألة عبارة المصنف أننا لن نرى الله قبل الموت، لن نرى الله قبل الموت، فهل يصح أن يرى الله مناما؟ هل يصح أن يرى الله سبحانه وتعالى مناما؟ أقول اختلف في ذلك، ولم يأتي في ذلك نص يمنع من أن يرى الإنسان الله قبل الممات على هيئة نور أو على هيئة من الهيئات يعني يأتيه. وقد ثبت في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أسري به سئل أرأيت الله؟ قال رأيت نورا أنا أرى، فدل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرى الله، إنما رأى هذا النور وهو الحجاب الذي بين الله وبين خلقه، حتى يقول جبريل عليه الصلاة والسلام لو اخترقت هذا الحجاب لاحترقت، لو اخترقت هذا الحجاب لا احترق. فالذي عليه أهل السنة والجماعة أنه لا مانع شرعا من أن يرى الله عز وجل في المنام، ولكن لا يرى كالرؤية التي أثبتها الشرع أننا نرى الله سبحانه وتعالى بعد الموت، كما في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذا ما يتعلق بهذا المقطع. الذي يليه هذا المقطع يريد منه المصنف رحمه الله بيان القاعدة في الأسماء والصفات. فالقاعدة في الأسماء والصفات ألا نثبت لله عز وجل من الأسماء والصفات إلا ما نطق به القرآن والسنة، إلا ما جاء في القرآن والحديث، إلا ما جاء في القرآن والحديث. هذه القاعدة. فنثبت لله عز وجل صفات الكمال والجلال على الوجه اللائق به، ولا طريق لنا لإثبات هذه الصفات إلا ما جاء في القرآن وما جاء في الحديث. هذا طريقنا في إثبات الأسماء والصفات. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أننا في إثباتنا لهذه الأسماء والصفات نثبتها على حقيقتها من حيث معانيها في اللغة، من حيث معانيها في اللغة. فنعرف أن العين هي التي يرى بها، السمع هي التي يسمع بها، إلى أن نثبت الصفات التي وردت كما وردت بمعانيها في اللغة، ونكل تفسير كيفياتها إلى الله سبحانه وتعالى. فنقول كما قال الإمام مالك: الاستواء معلوم، يعني معناه في اللغة، فإن الاستواء في اللغة معناه العلو والارتفاع. الاستواء معلوم، والكيف مجهول، لا نعرف كيف استوى. كيف استوى الله؟ ما نعرف، ما حد عنده أي شيء يستطيع أن يبين كيفية استواء الله. ليش؟ لأننا نقول: تعال يا أخي، تعال يا أخي، ذات الله هل تعرفها؟ فيقول: لا، لا أعرف ذات الله كيف هي. فنقول: الصفة تتبع الذات، الصفة تتبع الذات. فكما أثبتت لله ذاتا لا تشبه الذوات، فاثبت لله صفة لا تشبه الصفات. فنحن نثبت المعنى ونفوض في الكيف، خلاف الأشاعرة لا يخدعونكم، يقولون نفوض في الأسماء والصفات، ويقصدون التفويض في المعنى والتفويض في الكيف. هذا خلاف ما عليه أهل السنة. أهل السنة والجماعة يثبتون المعنى، فيقولون: نعرف الاستواء، نعرف البصر، نعرف السمع بحيث اللغة، من جهة اللغة فنعرف هذه المعاني، ولكن الكيفيات، تفسير هذه الكيفيات نوكله إلى الله. كما أثبتنا لله ذاتا لا تشبه الذوات، فإن الصفة تتبع الذات، فنثبت لله صفاتا لا تشبه الصفات. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنفى المثلية وأثبت الصفة. فهذا، هذه طريقة أهل السنة والجماعة. وهو السميع العليم. أنا إيش قلت؟ أنا إيش قلت؟ سامحون، السميع العليم، سبق لسان. فنقول: ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. فنثبت لله الصفات. إنا لله وإنا إليه راجعون. صح زي ما أنا قلت. طيب، أنتم ماهرين في قطع أفكار الواحد كده. نرجع نقول: قاعدة أهل السنة والجماعة إثبات الصفة من حيث معناها من جهة اللغة، والتفويض في الكيف بلا مماثلة ولا مشابهة. فنقول: الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله نثبت له السمع والبصر بدون كيفية. وهذا معنى قول المصنف رحمه الله أننا لا نفسر، أي التفسير المراد به أي لا نبين المعنى من جهة الكيفية، لأننا لا ندرك الذات، والصفة تابعة للذات. فكما أثبتنا ذاتا تختلف على الذوات، فلنثبت لله عز وجل صفة تختلف عن الصفات. ولذلك حصلت المشكلة من المشبهة لما شبه هؤلاء صفات الله بصفات المخلوقين، وقعوا في مشكلة أن صفات المخلوقين فيها نقص، فصاروا يتأولون الصفات بدعوى أنهم بذلك ينفون عن الله النقص. لكنهم لو التزموا ما علمنا الله عز وجل إياه لسلموا. فإننا حينما نثبت لله الصفة بمعانيها المعروفة في لغة العرب، ثم ننفي عنه المماثلة والمشابهة بلا تشبيه ولا تحريف ولا تكييف، فإننا بذلك ننفي النقص. فلله الصفة على الوجه اللائق بجلاله وبجماله وبكماله سبحانه وتعالى. عرف؟ إذن الذين أولوا الصفات، السبب الذي دعاهم إلى التأويل التشبيه، لم يفهموا من الصفة عند إطلاقها على الله سبحانه وتعالى إلا الصفة الموجودة عند المخلوق، فوجدوا الصفة عند المخلوق فيها نقص فتأولوا الصفة. هذا سبب تأويلهم، أنهم يريدوا أن ينفوا عن الله النقص. ولكنهم لو اتبعوا المنهج الرباني في ذلك لسلموا، فإن صفات الله سبحانه وتعالى مثبتة من جهة معانيها في اللغة، خلاص، ومفوضة في كيفياتها إلى الله سبحانه وتعالى بدون تشبيه ولا تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والذين تأولوا غلوا، فبعضهم فتح باب التأويل فصار يؤول الصفة بلوازمها أو يؤول الصفة بمعاني أخرى، وهذه طريقة. وبعضهم صاروا ينفوا الصفة فيقولون سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، ينفوا الصفة، هذه طريقة ثانية. وأناس غلوا في الصفات غلو شديد فصاروا يصفون الله بالعدم من حيث لا يشعرون. جاء عن سفيان بن عيينة أنه قال مثل هؤلاء كمثل رجل قال في حوشنا نخلة، فقيل له ألها سعف؟ قال لا. قيل له ألها جذع؟ قال لا. قيل له ألها تمر؟ قال لا. ولذلك قال من قال من السلف، قال من قال من السلف: المؤول يعبد عدما والمشبه يعبد صنما. وسر المسألة هو هذا، أنهم لم يلتزموا بالطريقة الشرعية في فهم هذا الباب. والطريقة الشرعية من القرآن إثبات ونفي، إثبات للصفة من حيث معناها في اللغة، ونفي للمشابهة وللمماثلة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. مسألة: حينما نثبت الصفة ونقول تثبت هذه الصفة بحسب معناها في اللغة، فإننا بذلك نقعد قاعدة مهمة تنفعك في التفسير وفي الأصول وفي الفقه وفي غيره. ما هي هذه القاعدة؟ أن الأصل في فهم معاني القرآن والسنة العربية والسنة النبوية هي اللغة، أن الأصل هو اللغة العربية، المعاني من جهة اللغة العربية، لأن الله خطبنا بها. الذين يقولون لا نثبت الصفة بمعناها في اللغة ونتأول أو ننفي الصفة يقعون في مأزق خطير. ما هو هذا المأزق الخطير؟ أن الله خاطب الناس بما لا يفهمون وبما لا يعلمون وبغير لسانهم، وأن الصحابة خوطبوا بهذه اللغة ولم يفهموا منها المعاني المرادة وقصروا في سؤال الرسول. لأن من يقول هذا القول أمام أمرين: إما أن يقول أن الصحابة فهموا الكلمات هذه على مقتضى اللغة ولذلك لم يسألوا، وإما أن يقول أن الصحابة لم يفهموا الكلمات أصلا ولم يفهموا معانيها وقصروا في السؤال عن معانيها. فإن أثبت الأول فالحمد لله، هذا قول أهل السنة والجماعة، ويلزمه أن يثبت معاني الألفاظ هذه من حيث اللغة ويكل معناها من حيث التكييف إلى الله. وإن قال بالثاني لزمه تجهيل الصحابة كله، وبذلك وقعوا في القصور، ومعنى ذلك أن الدين لم ينقل كامل، ومعنى ذلك أن الرسول قصر في البيان، ومعنى ذلك أن الله خاطب الناس بما لا يعقلون. عرفته؟ ولذلك ضبط باب الأسماء والصفات وقواعده مما يعين الإنسان على التفقه في الدين، وهذه من أهم القواعد، إذ لابد أن تعلم أن جميع ما في القرآن الكريم قد علمه وفهمه الصحابة ونقلت معانيه إلينا لفظة لفظة. فإن قيل يا شيخ هذه الحروف المقطعة، كثير من أهل التفسير نفتح التفسير يقولوا الله أعلم بمراده، أقول انتبه، الحروف المقطعة إذا قلت الله أعلم بمراده منها يعني ما لها معنى، فهذا قول الأشاعرة اللي يفوضوا في الصفات، لأنهم يجيزون أن يخاطب الله الناس بما لا يفهمون. وهل يعقل والرسول في مقام التحدي مع كفار قريش في القرآن الكريم أن يخاطبهم بكلام لا يفهمونه فيمررونه ولا يعترضون عليه؟ ما سكتوا عن هذا إلا هم فاهمين له معنى. ولذلك نبه بعض المشايخ من أهل العلم جزاه الله خير إلى أن القول بأن هذه الأحرف المقطعة مما استأثر الله بعلمه بمعناها، قال هذا ليس قول أهل السنة والجماعة، هذا قول الأشاعرة ومن يقول بقولهم، لأن الله لم يخاطب الناس بما لم يفهموه، ولو خاطبهم بما لم يفهموه لاعترضت قريش. طيب إيش معناها؟ أقول قال العلماء مثل الشيخ ابن تيمية وابن كثير والشيخ الشنقيطي صاحب أضواء البيان وغيره، قالوا هذه أحرف للتنبيه، كأن الله عز وجل يقول لهم ألف لام ميم، هذه الحروف هي التي يتكون منها هذا الكلام وهذا القرآن، وهي الحروف التي يتكلم منها يتكون منها كلامكم ولسانكم، ومع ذلك أنتم تعجزون عن أن تأتوا بمثله. هذا معنى هذه الحروف، فهي حروف للتنبيه على وجه الإعجاز. ولذلك لم تأتي سورة مفتتحة بهذه الأحرف المقطعة إلا وأتى عقيبها أو فيها أو في آخرها الانتصار للقرآن الكريم، إلا جاء فيها أو في أولها أو في وسطها أو في آخرها الانتصار للقرآن الكريم، ما في سورة إلا على هذا الكلام. واللي يبغى يتوسع في هذا المبحث فلينظر تفسير الشنقيطي في أول سورة هود أضواء البيان، تفسير أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن لمحمد الأمين المختار الجكني الشنقيطي المتوفى سنة 1394 هجرية، في أول تفسير سورة هود، أول تفسير سورة هود تجدون بحث هذه المسألة. إذن القول بأن في القرآن شيء لا نعلم معناه هذا ما هو قول أهل السنة والجماعة. نعم في القول في القرآن شيء لا نعلم كيفيته، لا نعلم كيفيته، واضح، مثل كيفية الأسماء والصفات، مثلا متى زمن الساعة، أخبرنا الله أنه في الساعة ودلنا على مرات، لكن متى بالتحديد هذه علمها عند الله سبحانه وتعالى. وكذا الكثير من المبهمات التي أبهمها الله في القرآن ولم يبينها وذكر أنها مما استأثر بعلمه، لا سبيل لنا إلى معرفتها لأنها مما استأثر الله عز وجل بعلمه. لكن أن تأتي تقول هناك ألفاظ في القرآن لا تعرف معانيها وتجعل القرآن كأنه كتاب رموز وكأنه كتاب حساب جمل أو كأنه كتاب ألغاز، لا شك أن هذا ليس هو طريقة أهل السنة والجماعة في التعامل مع القرآن الكريم. ومنه تعلمون أن القواعد التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في أول التدمرية وغيرها من كتبه التي كتبها، والتي مثلا يقول القاعدة الأولى أن القرآن نزل بلسان العربي وأن الصحابة كانوا يفهمون وجه العربي، إيش مراد منها؟ مراد منها التمهيد لهذا حتى يغلق الباب على الأشاعرة ويوضح خطأهم في هذا المعنى. القاعدة الثانية أن الصحابة لم يقصروا في السؤال والمعرفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إيش يبغى يقول؟ يبغى يقول لو قلت أن في القرآن ما لا يعرف معناه من جهة العربية والصحابة لم يسألوا، كان معنى ذلك أن الصحابة قصر، فهو يردها. قاعدة أن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن للناس جميع ما نزل إليهم كما قال تعالى ولتبين الناس ما نزل، إيش يريد بهذه القاعدة؟ يريد أن يغلق الباب ليقول لو كانت هذه الأمور معناها غير المعنى العربي لكان معناها تأخر الرسول عليه الصلاة والسلام في البيان أو سكوته عن البيان، وهذا لا يجوز. وهكذا يقاعد قواعد هي تمهيد لهذا الأصل. الشيخ هنا ذكر قاعدة أن الأصل في الأسماء والصفات من القرآن، فلا يجوز لأحد أن يسمي الله أو أن يصف الله بشيء ليس في القرآن وليس في الحديث، ليس في القرآن وليس في الحديث. القاعدة الثانية أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه ولا مثيل له في أسمائه ولا صفاته، وهذه ذكرها الشيخ. القاعدة الثالثة أنه لا يفسر هذه الأسماء والصفات، يعني لا يكيفها، لا يأتي بتكييف لهذه الصفة بشيء، إنما يوكل أمرها إلى الله سبحانه وتعالى ويقف عندما وقف عليه القرآن والسنة. القاعدة الرابعة أن من خالف في ذلك فهو جهمي معطل، فهو جهمي معطل. هذه أربع قواعد تضمنها كلامه الذي سمعتموه قبل قليل. مسألة، قال المصنف: ما نطق به القرآن والحديث، وكرر قال: ما أشبه هذا من القرآن والحديث، خلاص. ثم قال: يقف على ما وقف عليه القرآن والسنة. محل السؤال: لماذا عدل في الموضع الثالث من قوله الحديث إلى قوله السنة؟ عرفت السؤال؟ يعني المصنف في الموضع الأول قال ما نطق به القرآن والحديث، في الموضع الثاني قال ما أشبه هذا من القرآن والحديث، في الموضع الثالث قال يقف على ما وقف عليه القرآن والسنة. أنا أبين لكم أولا الفرق بين القرآن والحديث حتى تعرفوا سر عبارة المصنف. المصنف عالم، ما عبر بهذا المعنى إلا وهو يريد شيء. هل كل حديث سنة؟ ها، من يجاوب؟ كل حديث سنة؟ ها، ليش؟ ليش؟ أول شيء لأنه في الحديث ضعيف، هذه واحد. اثنين، ها، ليش؟ نقول إذن السبب الثاني أنه في الحديث ما يكون خاصا بالنبي ليس عاما للأمة. إيش كمان يا جماعة؟ هل كل الأحاديث معمول بها؟ أليس في الأحاديث منسوخ؟ أليس في الحديث متشابه؟ أليس في الحديث متروك العمل، عموم مهجور؟ أليس في الحديث؟ إذن ليس كل حديث سنة، هذا واضح. في الحديث ضعيف، في الحديث ما هو خاص بالنبي، في الحديث ما هو منسوخ، في الحديث ما هو متشابه، في الحديث ما هو مهجور العمل، في الحديث ما... إلى آخر إلى آخر. إذن ليس كل حديث سنة، هذا واضح. ليس كل حديث سنة. طيب هل كل سنة حديث؟ لا لا، هذا مو صحيح. هذا رجل صاحب حديث، هذا رجل صاحب حديث. انتبهوا يا شباب، ليست كل سنة حديث، فإن من السنن ما ثبت عن الصحابة، ما عندنا في حديث مرفوع. من السنن ما جرى عليه عمل الأمة أهل السنة، ما ثبت في حديث ولا أثر صحابة، إنما عمل الأمة مشيت على هذا، كبار الأئمة مشوا على هذا. فالسنة هي الطريقة والهدي العام الذي عليه الرسول وأتباعه. ولذلك الله سبحانه وتعالى إيش يقول؟ يقول: ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت. فذكر سبيل، فقد تكون السنة سبيل. ولذلك الرسول يقول: عليكم بسنتي، سنة الخلفاء الراشدين، من ويقول في الحديث الآخر: ما أنا عليه وأصحابي. فما عليه أصحابه، ما عليه الخلفاء الراشدين، هذا سنة، ومن تبعهم بإحسان. إذن السنة أعم من الحديث، خلاص. إذن نقول عشان نلخص الكلام، نقول: واحد، ليس كل حديث سنة. اثنين، ليست كل سنة حديث. ثلاثة، أنه قد تكون السنة بأمر مما جاء عن الصحابة أو التابعين أو ما عليه أئمة الإسلام، صح ولا لا؟ طيب إذا فهمت هذا، طبعا في الأول نقول الحديث ما أضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو بينما السنة رح تكون أعم من هذا. حتى هذا التعريف رح يوضح لك أنه مو كل حديث سنة، لأنه صفة خلقية أو خلقية هذه ما هي سنة، لأن أنه الرسول كان وجهه كذا، كان طوله كذا، كان عينه كذا، هذا ما هو سنة. من فين بدك تسوي هذه السنة؟ صح ولا لا؟ من فين بدك تسوي؟ فليس كل حديث سنة. طيب الآن أرجعوا تأملوا كلام المصنف، فهمتوا الآن المعنى هذا؟ أرجعوا تأملوا كلام المصنف، يقول وما نطق به القرآن والحديث. فكأن المصنف إيش يبغى يقول؟ يقول نحن نقبل في ثبوت الأسماء والصفات كل ما صح رواية مما أضيف إلى الرسول، سواء كان متواترا كالقرآن أو لم يكن متواترا. ولذلك بعض الإخوة يسأل سؤال يقول هل يثبت الاسم لله عز وجل والصفة لله عز وجل بحديث الآحاد؟ فنقول الذي عليه أئمة الإسلام أن أمور العقيدة كلها وليس فقط باب الأسماء والصفات يثبت بأحاديث الآحاد. بدك تقول لي من عبارة المصنف من فين أجيبها؟ أقول لك شوف، قال ما نطق به القرآن والحديث، قال ما نطق به القرآن والحديث. فلو أراد المتواتر لعبر بغير كلمة الحديث، لكن تعبيره بالحديث دليل على أنه يثبت الأسماء والصفات بما صح من الأحاديث ولو لم يبلغ حد التواتر. تعال شوف بعدها، قال وما أشبه هذا من القرآن والحديث على نفس المعنى السابق. طب تعال هي في الأخير، قال يقف على ما وقف عليه القرآن والسنة، بمعنى أنك تتابع في هذا الباب في الوقوف ما جرى عليه أهل السنة والجماعة. تأتي بالأحاديث تثبت الصفات على هذا الأصل، وتقف عندما وقف عليه القوم، لأن الباب باب اتباع. فتعبيره بالسنة إشارة إلى أنك تتابع أهل السنة والجماعة في هذا الباب، فلا تخرج عن طريقتهم في هذا الباب. نحن نثبت كل صفة بآية أو حديث أحادي، ما عندنا مشكلة، ولا نزيد ولا نفسر إلا بما ورد في السنة، في القرآن وفي السنة. ولذلك مثلا كل اللي يكتبوا في العقيدة حينما يأتي لباب الصفات يجيبوا كلمة مالك لأنها صارت سنة، الاستواء والكيف والسؤال، هذه قرآن هذه حديث لكنها سنة. واضح؟ عرفتوا؟ هذه ليست قرآن وليست حديث ولكنها سنة. هذا فائدة عدوله في الأخير إلى كلمة سنة، حتى يشعرك أن هذا الباب في باب إثبات الأسماء والصفات نقبل الحديث الأحادي إذا صح، ولما نجي نتعامل مع هذه الصفة بزيادة أو بنقص نلتزم بالقرآن والسنة، يعني ما جرى عليه علماء أهل السنة والجماعة. فهذا أصبح سنة، كلمة الإمام مالك أصبحت سنة، كلمة الإمام مالك أصبحت سنة. ويقال أنها رويت بالسند عن ربيع الرأي، ربيع بن عبد أبي عبد الرحمن شيخ الإمام مالك، وأنها رويت بالسند عن أم سلمة، لكن سبحان الله ما اشتهرت إلا من الإمام مالك، ما اشتهرت إلا من الإمام مالك. مسألة، قوله ومن زعم غير هذا فهو معطل جهمي. تعطيل الصفة، المعطل المقصود به من عطل الصفة، وتعطيل الصفة تارة يكون بسلبها كقولهم سميع بلا سمع بصير بلا بصر، وتارة يكون بتأويلها، تارة يكون بتأويلها بصرفها عن معناها. فتقول السمع والمراد به أن الله يعلم كل شيء، البصر تقول والمراد به أن الله لا يغيب عنه شيء. فما تثبت السمع وتتأول بمعنى العلم أو بمعنى الاطلاع أو بمعنى كذا أنه لا يغيب عنه شيء، فهذا من التعطيل. ولذلك كان المجاز طاغوت من طواغيت هؤلاء في مواجهة سبيل السلف الصالح، سبيل المؤمنين، سبيل المؤمنين. لما جاء وألف ابن قيم الجوزية كتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، قال الطاغوت الثالث طاغوت المجاز. إيش معنى المجاز؟ يأتي لللفظة التي فيها الاسم أو الصفة لله سبحانه وتعالى فيتأولها ويصرفها عن معناها بلا دليل، فقط لأنه يرى أن إثبات هذه الصفة فيه إثبات نقص لله سبحانه وتعالى، لأنه لا يفهم هذه الصفة إلا بمعنى التشبيه، لا يفهمها إلا بمعنى التشبيه. لو طبق القاعدة فأثبت ونفى بالمعنى السابق لما حصلت هذه المشكلة، ولكن لأنه استقر في نفسه أن إثبات الاسم أو الصفة يعني إثبات المشابهة والمماثلة، عدل عن بدلول لفظها إلى التأويل، فسلط طاغوت التأويل على الأسماء والصفات ليصرفها عن جهاتها. والتأويل أو آسف قانون المجاز، طاغوت المجاز، المجاز يعني صرف اللفظ عن معناه إلى معنى آخر بقرينة، هذا معناه عندهم، لكن هم لا يأتون بقرينة صحيحة، لا يأتون بقرينة صحيحة، فكان فتح باب المجاز في باب الأسماء والصفات هو سبيل من سبل التعطيل، من سبل التعطيل، يعني يسلب الاسم والصفة معناه، فما يعود الله متصف بهذا الوصف ولا يعود هذا الاسم دال على صفة فيه سبحانه وتعالى. أما الجهمية فهم أتباع الجهم بن الجهم بن صفوان، ويقال أن الجهم بن صفوان أخذ هذا العلم عن الجعد بن درهم، وأن الجعد بن درهم أخذ هذا عن لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر الرسول صلى الله عليه وسلم. والجهمية هؤلاء ينفون صفات الله سبحانه وتعالى، ينفونها ويعطلونها ولا يثبتونها له سبحانه وتعالى، حتى يذكر أنه في مجلس محمود سبكتكين أنه سأل رجلا من هؤلاء فقال لهذا الرجل أين الله؟ فقال الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف. فقال هذا الملك محمود سبكتكين قال والله لو أردت أن تصف العدم لما وصفته بأبلغ من هذا، والله لو أردت أن تصف العدم لما وصفته بأبلغ من هذا. ولذلك فعلا لما قال السلف والمعطل يعبد عدما، ما يعني أول يعني هؤلاء الذين ينفون الصفات ولا يثبتونها والجهمية يعبدون عدم، وبعضهم من المشبهة يشبهون الله عز وجل، حتى قال قائلهم كما في كتب الفرق قال سلوني عن كل شيء في الله أصفه لكم وأمثله لكم إلا ما تحت السرة، في كتب الفرق موجود من المشبهة الغلاة من يثبت مثل هذا الكلام في حق الله سبحانه وتعالى. فالتعطيل لصفات الله سبحانه وتعالى والتجهم في التعامل مع صفات الله عز وجل لأنه ينفيها أو يتأولها أو كذا، هي هما منهجان مخالفان لمنهج أهل السنة والجماعة. فمنهج أهل السنة والجماعة إثبات ونفي، نثبت الصفة والاسم بمعانيه من حيث اللغة العربية، وننفي التشبيه والتمثيل والتكييف، ونقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. طيب، قوله وأن لا يقول كما قالت الخوارج من أصاب كبيرة فقد كفر. هذا المقطع فيه مسائل. المسألة الأولى: من هم الخوارج؟ من هم الخوارج؟ أقول: اعلم أن كل من خرج على إمامه المسلم الذي له البيعة فإنه يعتبر خارجي. كل من خرج على السمع والطاعة على إمامه الذي في عنقه عليه بيعة فإنه يعتبر خارجي. والدليل أن هذه هي أول سمة من سمات الخوارج. فإنك إذا راجعت كتب الفرق وكتب الحديث عند كلمة الخوارج تجدهم يقولون هم الذين خرجوا على علي، فوصفوهم بأنهم خوارج لأنهم خرجوا على الإمام وهو علي. فكل من خرج على إمامه الذي له في عنقه بيعة فهو خارجي. هذا أول الخروج، وهذه أول صفات الخروج. ثم أطلقت كلمة الخوارج على من خرج على أهل السنة والجماعة فخالفهم، فكل مخالفين أهل السنة والجماعة يسموا خوارج. وهذا يدل عليه كلمة بعض السلف لما قال: كل صاحب بدعة خارجي، كل صاحب بدعة يرى السيف على أمة محمد. فهذه الكلمة أخرجها الدارمي وغيره تدل على هذا المعنى الثاني، أن كل من خالف أهل السنة والجماعة فقد خرج عليهم، ومؤدى قوله سينتهي إلى الخروج على أمة محمد. يكفي أن تعلموا أن المرجئة الذين يرون أن الإيمان تصديق فقط بالقلب يرون السيف على أمة محمد، فعندهم يجوز الخروج على المتولي الذي له البيعة إذا كان فاسقا. فما بالك بالمعتزلة، ما بالك بالزيدية، ما بالك بالطوائف الأخرى. فهذا المعنى الثاني للخروج، الخروج بمعنى الخروج عن. طيب، المعنى الثالث للخروج بمعنى رفع السيف على أمة الإسلام، رفع السيف على أمة الإسلام، وهو على صورتين. الصورة الأولى قطاع الطريق الساعين في الأرض فسادا، الذين حكم الله فيهم بأن يقتلوا أو يصلبوا وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلال. فهم يذكرون من الخوارج هؤلاء الذين يخرجون على أمة الإسلام يقتلونهم، لا بسبب عقيدة ودين ولكن بسبب لصوصية وسرقة وقطع طريق. والنوع الثاني منهم من يرى السيف على أمة محمد، من يرى السيف على أمة محمد لمخالفة في الاعتقاد. إذن أصبح عندنا كم معنى للخروج؟ المعنى الأول الخروج بمعنى الخروج على الإمام، المعنى الثاني الخروج بمعنى مخالفة أهل السنة والجماعة، المعنى الثالث الخروج بمعنى اللصوصية وقطع الطريق، المعنى الرابع الخروج بمعنى رفع السيف على أمة محمد. فهم يقاتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان لمخالفة اعتقادية عندهم. خلاص، هؤلاء هم الخوارج. وكما ترون في هذه المعاني ليس من شرطه أن يكونوا مكفرين، ليس من شرطه أن يكونوا مكفرين. فقد يوجد من يرى الخروج على الإمام، من يرى الخروج على الإمام ولا يعتقد تكفير أصحاب الذنوب والمعاصي. وهؤلاء الذين يرون الخروج على الإمام على نوعين. النوع الأول البغاة المتأولة الذين لهم عدد ومنع ويرون أن الإمام قصر في كذا وقصر في كذا وقصر في كذا، فيريدون أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر ولو بالسيف. ف فهذول البغاة المتأولة، وأيضا يطلق عليهم أنهم خوارج لأنهم خرجوا على الإمام بهذا السيف، فهم بغاة متأولة. النوع الثاني من يرى الخروج على الإمام طلبا يعني للسياسة وللسلطة وللحكم، يعني ما هي قضية تأويل إنما قضية قوم أهل منع لكن ما عندهم تأويل، ما عندهم أي تأويل إنما يطلب، فهذولا أيضا خوارج. هؤلاء كلهم عند أهل العلم يطلق عليهم اسم الخوارج، اسم الخوارج. المسألة الثانية، استقرت كلمة أهل السنة والجماعة على أن الخروج على الأئمة حرام لا يجوز، وذلك دلت عليه أحاديث كثيرة، من ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال سيكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون، قالوا فماذا نفعل يا رسول الله؟ قال أعطوهم الذي لهم وسلوا الله الذي لكم. أعطوهم الذي لهم يعني من السمع والطاعة في معروف بغير معصية، وسلوا الله الذي لكم أي اسألوا الله أن يعطيكم يوم القيامة ما ضاع منكم من حقوقكم في الدنيا. حديث ثاني، هذا في البخاري، حديث ثاني عن الرسول صلى الله عليه وسلم أخرجه البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا، وعلى أن ننازع الأمر أهله على أثرة تكون علينا ما لم نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان. فكانت هذه البيعة على إيش؟ على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا يعني في فقرنا وغنانا، في منشطنا ومكرهنا يعني في الأمر ننشط له في الأمر نكره نسمع ونطيع، على أثرة تكون علينا يعني يأتي الحاكم ويستأثر بأمور الدنيا له فليس لنا إلا أن نسمع ونطيع حتى لو استأثر بالدنيا عنا خلاص. عشوفوا اللي يقولوا احنا نخرج على الإمام عشان ما يوزع الثروة، عشان توزيع الثروات، هذا يخالف الأثر، لأنه نقول لك يا أخي هذا عين ما أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم فيه بترك الخروج ولزوم السمع والطاعة. يقول يا أخي شوف أحوالنا صارت فقيرة يا أخي هذا ما هم عارفين يدور، أقول لك هذا عين ما أوصى الرسول أنك تسمع وتطيع. قال على أثرة تكون علينا، ما أباح لك أنك ترفع السيف على الإمام إلا في حالة واحدة بشروط خمسة، ما لم تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. هذه الحالة التي أباح لك أن ترفع السيف، إيش هي هذه الحالة؟ مشروطة بخمسة شروط، أن تروا مو واحد ولا اثنين، جميع تروا يعني بالعين الباصرة خلاص، يعني أمر، يعني أمر يثبت لديكم كثبوت الرؤية البصرية وليس مثلا بمجرد سمع غير ثابت. نعم لو تواتر السمع هذه قضية ثانية لأنه كان في حكم الرؤية البصرية، يعني مقصود الرسول أن يكون هذا أمر ثبوته يقين كالرؤية البصرية، إذن أن يكون عن طريق جماعة ثابت بثبوت يقيني كفرا. فما جيت تقول لي رأيته يفعل أمر من المعاصي، يشرب خمر، يزني، يأكل ربا، يصاحب كافر، لا، يجب أن يكون هذا الأمر كفرا بواحا يعني ظاهرا، وهذا الشرط الرابع، عندنا فيه من الله برهان يعني الدليل على أن هذا كفر ليس محل خلاف. فإذا كان هذا الأمر محل خلاف وهناك تأويل وهناك كذا امتنع الخروج عليه. في هذه الحالة فقط، في هذه الحالة فقط يجوز الخروج. ولذلك في حديث آخر قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة، فجعل إقامة الصلاة دليل على عدم ثبوت الكفر، دليل على عدم ثبوت الكفر. قد تقول يا شيخ يعني إلى هذه الدرجة؟ أقول لك نعم إلى هذه الدرجة. يقول ابن تيمية رحمه الله ما خرج قوم، مطلق قوم سواء كانوا مسلمين ولا كافرين، ما خرج قوم في وقت من الأوقات على أئمتهم واستقامت لهم أمورهم بعد ذلك. فترك الخروج على ولاة الأمر والصبر عليهم مما استقرت عليه كلمة أهل السنة والجماعة. فلو إنك خرجت وخرج غيرك وصارت المشاكل، ثق أن الأمور لما راح تستقر بعد ذلك. وعندها تعلمون سر حديث العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي ومن يعش منكم فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وأوصى بأربع وصايا. هذه الوصية عجيبة غريبة، العرباض بن سارية يقول: وعظنا الرسول موعظة ذرفت منها العيون وجلت منها القلوب، فشعرنا أن هذه الموعظة كأنها آخر شيء، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، يعني كأنك بعد هذه الوصية ما راح نلاقيك، فوصينا وصية نرجع إليها ونقتبس منها بعدك. هنا يجيكم محل العجب. الواحد يقول أركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج، صح ولا لا؟ ما وصاهم بأركان الإسلام؟ ما وصاهم بأركان الإيمان؟ أجمل الدين كله تحت قوله: أوصيكم بتقوى الله. يعني شوف، ما وصى، أوصى بهذا: أوصيكم بتقوى الله. الوصية الثانية قال: والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي. يا الله، هو ما في يعني من أمر الدين شيء عظيم، شيء تخصه بالذكر، إلا السمع والطاعة لولاة الأمر؟ أقول لك ها، معناته في سر. إيش هو السر؟ اعلم أنه لن يستقيم أمرك في حياتك على خير وعلى طريقة إيجابية بناءة بدون أن تكون عايش في مجتمع إيش؟ مستقر، بدون أمن وأمان. ولما كان باب الأمر والأمان طريقه السمع والطاعة لولاة الأمور عشان يقوم دينك، أوصاك به فقال: والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي. لا، مو بس سمع وطاعة، قال حتى لو كان هذا الأمير المتأمر عليك عبد حبشي، جاء في رواية مقطوع مجدع الأنف مقطع الأذنين، تسمع وتطيع، اسمع وتطيع عشان يسلم لك دينك. مزيد من الضوء على هذا المعنى، أخرج الدارمي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لا دين، لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع، فإذا اختل السمع والطاعة ذهبت الإمارة، فإذا ذهبت الإمارة ذهبت، فإذا ذهبت الجماعة ذهب الدين. إذن الرسول لما يقول لك هنا: أوصيك بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد الحشي، يوصيك بأمر تقوم به في حياتك بدينك. لأنه إذا ضاع السمع والطاعة ضاعت الجماعة، إذا ضاع السمع والطاعة ضاعت الإمارة، وإذا ضاعت الإمارة ضاعت الجماعة، وإذا ضاعت الجماعة ضاع الدين. وهذا الحال الآن نراه بأعيننا، هذه المجتمعات التي خرجت على ولاة أمورها لم تستقر. أصبح الواحد يخاف يروح المسجد، يخاف ينزل السوق يبيع ويشتري، يخاف يتحرك، يخاف على أهله، يخاف على عياله، ما عاد قادر يتعبد الله ولا يقوم بشرع الله. ولا مثل ما قال ابن تيمية عن الذين خرجوا في فتنة من الأشعث، قال: فلا دينا أقاموا ولا فلا دينا حفظوا ولا دنيا أقاموا، ما حفظوا الدين ولا أقاموا الدنيا. هذا حال من يخرج. ولذلك الرسول تفهمون لما قال: والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي، لأن القضية خطيرة، لأن القضية ليست سهلة. نكتة علمية، يعني السمع والطاعة، الطاعة عرفناها صح؟ يعني الأمير إذا أمر نطيع. طيب إيش معنى السمع؟ فكروا إيش معنى السمع؟ هذا المعنى هو المقرر في كتب الشروح، يعني أن يبقى متلقيا سامعا لأوامر ولي الأمر. أنا ظهر لي في هذه الأيام معنى آخر بس مع المعنى هذا يمشي معه، يعني إذا أردت أن تقيم أمرك في جماعتك مع ولي أمرك فاجعل مصدرك في التلقي السمع والأخبار والتحليلات هم من جهة، لأن أي تلقي للمعلومات والأخبار عن غير جهة ولي أمرك سيكون فيه منفذ لدخول أهل الضلال وأهل الأغراض الخبيثة عليك فيلعبون بك ويأثرون بك. الآن فتحوا الإنترنت، فتحوا الفضاء بالفضائيات والقنوات، فأصبح السماع لبعض القنوات ولبعض الفضائيات ولبعض مواقع الإنترنت سبب في جر الإنسان إلى الخروج عن السمع والطاعة لولي الأمر. فلا تجعل لك مصدر لتلقي الأخبار والتحليلات العامة إلا من جهة ولي أمر، لأنه هو الذي عن طريقه تفهم هذا الوضع، وهو أعلم منك بهذا الوضع، وهو أدرى منك بهذا الوضع. ولأنه ثبت أن فتح باب للسماء غير من جهة ولي أمرك سبب في حدوث المشاكل، وثبت أن أعداءك وأعداء أمتك وأعداء دينك وأعداء دولتك وأعداء جماعتك وأعداء الإسلام والمسلمين يستغلون هذا الباب. فحين ما يترك الإنسان سمعه يسمع من هنا ومن هنا ومن هنا ويسمع من هنا ومن هنا ومن هنا ولا يسمع من جهة ولي أمره فإنه سيتأثر ولا بد. ولذلك أنت مأمور بالسمع والطاعة، بالسمع والطاعة. فاسمع، احرص على أن تكون متهيئا منتبها لما يلقيه إليك من أوامر وإلى ما يلقيه إليك من تحليلات، أن ولاة الأمر يعلمون من الأمور في الواقع السياسي وفي الحالة الدولي ما لا يعلمه كثير من الأفراد. يعني السياسة بلغ من شؤمها أنها في الظاهر تمشي، في الظاهر تراها تمشي يسار وهي في الحقيقة ماشية يمين، توهمك أنها ماشية للأمام وهي ماشية للخلف. بلغ من شؤم السياسة هذا، أمور تمشي. بدي أتكلم شوية. كونديليزا رايس كونديليزا رايس لما كانت أيام جورج بوش وأيام حرب العراق قالت كلمة، قالت كلمة. إيش هي الكلمة اللي قالتها؟ قالت نريد أن نقود المنطقة إلى فوضى خلاقة. ما أدري كان أحد سمعها، أحد يتذكرها، ما أحد يتذكرها. أكتب فوضى خلاقة في جوجل تجيكم إن شاء الله كلمة كونديليزا رايس وزيرة الخارجية الأمريكية في زمن جورج بوش. محدثكم في تلك الأيام كنت أرى أن الفوضى الخلاقة هي الوضع اللي كنا نعيشه، أنه شبابنا كل شوية يبغى يخرج العراق، يبغى يروح هنا، أنه يبغى يسوي جهاد. وطبعا هذا العلماء بيّنوا أنه طريق غير شرعي للجهاد وتكلموا عن هذا الموضوع في ذلك الوقت، وفتواهم بينة واضحة ظاهرة. لما راح جورج بوش وجاء أوباما وبدأت ما يسمى اليوم بالربيع العربي، إخواننا يقولوا الخريف العربي، ما يسمى بالخريف العربي، وبدأت ثورات وفوضى هنا ابتداء من تونس ثم مصر ثم ليبيا ثم اليمن ثم سوريا، بدأنا نفهم الترتيب اللي كانت تشير إليه كونديليزا رايس، أنه فوضى خلاقة، مما يشير إلى أن هؤلاء يخططون إلى أن تقول إلى أن تقاد المنطقة عبر فوضى خلاقة لما يحقق مآربهم ومقاصدهم. الآن بدأنا نفهم معنى الفوضى الخلاقة. طيب ما طريقهم إلى الوصول إلى الفوضى الخلاقة؟ الإنترنت، القنوات الفضائية، المراكز المعلوماتية، الأساليب، التمويه السياسي كده مراكز وظيفتها تمويه سياسي. قد تقول يا شيخ معقول يعني دولة تسيطر كده هذه الأمور؟ أقول لك الآن سيب كلامي هذا وأرجع إلى أيام الحرب العراقية. تتذكروا أول ما هاجمت أمريكا بغداد، جلسنا 3 أسابيع يخرج لنا محمود الصواف يحكي عن بطولات العراقيين العوام في قرية صغيرة في طرف البحر اسمها أم قصر لمدة 3 أسابيع، وإحنا نتفاعل مع هذه الأخبار. إيش طلع في النهاية؟ طلع في النهاية أنه أمريكا من أول يوم من الساعة الأولى دخلت بغداد، وأنه محمود الصواف كان تحت الأسر يقول هذه البيانات. هل استطاعت قناة أو وكالة إعلامية أو دولة أو أي جهة أن تقول غير هذا الكلام؟ أنه أم قصر اللي يقوله محمود الصواف، فهذا إيش يدل لكم؟ لمدة 3 أسابيع ما جاء خبر غير هذا الخبر، مع أنه الواقع خلافه. إيش يدل؟ يدل أنه في سيطرة، في سيطرة إعلامية. ترى اكتشفنا إحنا أنه الفيديوهات اليوتيوبات اللي تخرج في النت أنه الأمريكان سووا كذا عملوا كذا، أنها كل أغلبها صور مختلقة. يخبرني بعض الشباب يقول مرة كنا نتفرج على طائرة أمريكية تهدم مسجد، حصلت مشكلة فرجعنا الشريط بالبطيء، فلما رجعناه بالبطيء رأينا المسجد تدمر قبل ما تجي الطائرة وترمي، فعرفنا أن الصورة مركبة. صور كثيرة تأتي بهذه الصورة. إذن الإعلام من خلال القنوات، تحليلات السياسية، المراكز السياسية التمويهية، مراكز التحليل والدراسات، كل هذه انتبه منها. أدي سمعك لمين؟ لولي أمرك، لوكالة الأنباء حق دولتك، للإعلام اللي في دولتك، لتصريحات الجهات المسؤولة في دولتك. هم الأعرف بك وباللي يصلح لك، هم الأعرف كيف يعالجوا هذه الأمور. من حين ما تجد الشخص سماع لهذه الجهات ثق أنه سيتأثر بذلك إلا أن يشاء الله ويسلك مسلك منحرف. طيب، مسألة الخوارج. الخوارج طوائف شتى، منهم من يكفر بالمعصية الكبيرة بالكبائر، ومنهم من يكفر بالذنوب سواء كانت كبائر أو صغائر. خلاص، المشهور أكثر أن الخوارج يكفرون بكبائر الذنوب، يكفرون بكبائر الذنوب. لكن هل الخوارج الذين خرجوا على علي كانوا يكفرون بكبائر الذنوب؟ ما ورد هذا. إذن وصفهم بالخروج كان مجرد الخروج على ولي الأمر. خلاص، إيش أبغى أوصل؟ أبغى أوصل وأقول لك ليس من شرط وصف الشخص بأنه خارجي أن يكون معتقدا للتكفير بمعاصي بالمعاصي أو بكبائر الذنوب. ليس هذا من الشرط، ليس هذا من الشرط، لأن أول من خرج من الخوارج كذا، أول الخوارج ورأس الخوارج رجل قال للرسول أعدل يا محمد. خرج على الرسول بكلمة لا تليق بحق الرسول، قال ويحك من يعدل إذا لم أعدل، اللي هو مين؟ ذو الخويصرة التميمي. هذا الرجل هو أول الخوارج، وصف وقال سيخرج من ضئضئ هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يحقر أحدكم صلاته جنب صلاتهم وصيامه جنب صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ثم لا يعود. هل هذا الرجل نقل عنه أنه كان يكفر بالكبائر أو كان يكفر بالذنوب؟ إذن ليس شرط الوصف الخارجي أن يكون مكفرا. انتبهوا لهذه النقطة، لأنه بعض الناس يقول يا أخي أنا يخرج يقول أنا ماني خارجي، ليش يقول لأني أنا ما أكفر بالذنوب؟ فنقول لا، إذا خرجت على ولي الأمر فأنت خارجي، انتهى الموضوع. مسألة، اختلف أهل العلم في الخوارج، فمنهم من قال الخوارج كفار واستدل بهذا الحديث، قال فإن في آخره ثم لا يعود، فذكر أنهم يمرقون من الدين ثم لا يعودون، يعني هم كفار. واستدل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، قال: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق لي. فقال الخوارج: تركوا دينهم لأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الدين ثم لا يعود، ولأنهم فارقوا الجماعة. وهذا مذهب عليه جماعة من السلف، ويتبناه الشيخ الله يرحمه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. المذهب الثاني هو الذي عليه جمهور أهل السنة أن الخوارج أهل بدعة وأهل فسق وأهل ضلال، ولكن لا يحكم بكفرهم إلا كغيرهم ممن يتبنى أمر كفري، فهذا قضية أخرى، لكن يعني مجرد الخروج لا يعني أنهم كفار، لا يعني أنهم كفار. مسألة: ما معنى البيعة التي يخالف فيها الكفار الخوارج ويخرجون على البيعة؟ البيعة هي عهد على السمع والطاعة في المعروف بينك وبين ولي الأمر، فإذا تركت البيعة بالخروج، جاء حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. ويأتي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال: من فارق الجماعة قيد شبر وترك السمع والطاعة مات ميتة جاهلية، كما قال صلى الله عليه وسلم، فقد مات ميتة جاهلية. إذن قضية مفارقة. ويأتي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا كان أمركم جميع وجاء من يشق عصاكم فاقتلوه بالسيف كائنا من كان. هذا واضح. إذن البيعة لزوم السمع والطاعة لولي الأمر في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. طيب، مسألة: المصنف رحمه الله أشار إلى القول المشهور للخوارج أن من أصاب كبيرة فقد كفر، ووجه ذلك ما ذكرته لكم في الأمس، أن الخوارج يرون أن الإيمان كل لا يتجزأ، وأنه إذا نقص جزء منه بطل، فهم يرون أن الكبائر تتنافى مع الإيمان، فمن وقع في الكبيرة نقص إيمانه، وإذا نقص الإيمان بطل، بخلاف أهل السنة والجماعة، فهم يقولون الإيمان جزء مركب يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فوجه قولهم من أصاب كبيرة فقد كفر أنهم يرون أن فعل الكبيرة يبطل الإيمان، لأن الإيمان عندهم جزء غير مركب، نقصانه بطلان. مسألة: قال: ولا يكفر بشيء من الذنوب، ولا يكفر بشيء من الذنوب. أقول مراده رحمه الله الإشارة إلى غير الفرقة المشهورة من الخوارج، فإن من الخوارج من يكفر بمطلق الذنوب، والمشهور منهم أنهم لا يكفرون إلا بإيش؟ بالكبائر. فهو بقوله هذا ولا يكفر بشيء من الذنوب إشارة إلى أن هناك أقوام يكفرون بالذنوب، وهم فرق من فرق الخوارج. مسألة: قال المصنف: وإنما الكفر في ترك الخمس، يعني ترك أركان الإسلام الخمس التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر فيما أخرجه البخاري ومسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فمن ترك هذه الخمس كلها كفر، فمن ترك هذه الخمس كلها كفر. وهذا مذهب من مذاهب أهل السنة والجماعة. وهناك مذاهب أخرى، فمنهم يقولون: من ترك الصلاة بعد الشهادتين، يعني من ترك الصلاة كفر. وهناك يقول: من ترك الصلاة والصوم والزكاة كفر. وهناك يقول: من ترك الصلاة، وهناك يقول: من ترك الصوم والزكاة والحج كفر. هذه كلها مذاهب لأهل السنة، لكن المذهب الذي عليه الجمهور أهل العلم أنهم لا يكفرون بترك شيء من هذه الأركان إلا الشهادتين، إلا الشهادتين. مذهب ثاني برضو الآن مشهور، وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل ومن تابعه، أنه يكفر بترك الصلاة، والجمهور على خلاف هذا المذهب، فلا يكفرون بترك الصلاة ولا بترك الصوم ولا بترك الزكاة ولا بترك الحج، بشرط أن يكون تركه لها ليس على وجه الجحود والإنكار، إنما على وجه التهاون، على وجه التهاون. المصنف الآن بعد ما أجمل وقال إنما الكفر في ترك الخمس، بدأ يفصل ليبين لك اختياره. نقرأ. أقول هذا الكلام من المصنف رحمه الله فيه مسائل. المسألة الأولى قوله إنما يكفر في ترك الأركان الخمسة، العبارة لآخر المقطع السابق. أقول هذا الحصر ليس على حقيقته، وإنما أراد رحمه الله أن أظهر مسائل التكفير ما يكون في هذه الأركان الخمسة، وإلا فإن التكفير يكون في غير ذلك. فإن العلماء رحمهم الله يقولون التكفير أو الكفر تارة يكون كفر بأن تشرك بالله غيره، أو بالجحد والتكذيب، أو بالنفاق، أو بالشك، خلاص. فالكفر تارة يكون بالإشراك، وتارة يكون بالجحد، وتارة يكون بالتكذيب، وتارة يكون بالشك. فهذه أنواع من التكفير زائدة على ما ذكره المصنف، إلا إذا قلنا أن هذه الأنواع كلها داخلة في تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، عندها نقول كلامه حقيقة في الحصر مستقيم. أيضا العلماء يكفرون بأمور أخرى غير هذه، ننبه عليها ونشوف تدخل ولا ما تدخل. يقولون يكفر بسب الله، أو بسب الدين، أو بسب الرسول، أو بالاستهزاء بالله، أو الاستهزاء بالرسول، أو الاستهزاء بالدين، أو بإهانة المصحف ونحو ذلك من الأمور. نقول هذه الأمور نعم أمور مكفرة في ظاهرها زائدة على ما ذكره المصنف، لكن يمكن أن يقول أنها تدخل في شهادة أن لا إله إلا الله. فإذا فهمنا كلام المصنف بهذا المعنى صح حصره، صح حصره. وإذا فهمنا كلام المصنف على أنه أراد حصر الكفر فقط بهذه الأمور، يعني إذا ما تشهد وإذا ما كذا، فنقول لا، إذن هذا الحصر غير حقيقي. طيب لما استعمل الحصر؟ أقول لبيان أن أظهر ما يكون فيه الكفر بهذه الأمور، بهذه الأمور المذكورة. هذا واضح؟ طيب. طبعا العلماء أيضا يقولون الكفر يكون بالقول، ويكون بالاعتقاد، ويكون بالفعل، ولا يشترط اجتماعه، فقد يكون بالقول بمجرده كمن سب الله أو سب الرسول أو استهزأ بالله أو استهزأ بالرسول، وقد يكون بالفعل بمجرده كإهانة المصحف أو قتل الرسول أو السجود لغير الله، وقد يكون باعتقاد كأن تشك بالله أو تعتقد اعتقاد منافي للتوحيد الصحيح. واضح؟ فمن اشترط في التكفير اجتماع أكثر من أمر فهذا مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة، مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة. مسألة، المصنف يختار أن الكفر يكون من هذه الأركان الخمسة بثلاث: بالشهادة وبالصلاة وبالصوم، فعنده ترك الصوم كفر كترك الصلاة. والظاهر عبارته أنه لا يفرق بين ترك الصوم أو الصلاة كسلا وتهاونا أو جحودا وإنكارا، فعنده أن ترك الصوم وترك الصلاة على أي حال كفر أكبر مخرج من الملة، وهذا مذهب من مذاهب أهل السنة والجماعة. ومن مذاهب أهل السنة والجماعة أن لا يكفرون إلا بترك الشهادة فقط، ومن مذاهب أهل السنة والجماعة يكفرون بترك الشهادة وترك الصلاة، ومن مذاهب أهل السنة والجماعة التكفير بترك الأركان الخمس. فهذه مذاهب معروفة لأهل السنة والجماعة، اختيار المصنف أنه يكفر الإنسان بترك الشهادة وترك الصلاة وترك الصوم. مسألة، علل المصنف رحمه الله هذا الاختيار بكون هذه الأعمال لا تقبل القضاء، لا تقبل القضاء، فهو يقول: لأنه لا يؤخر من هذا شيء عن وقته، ولا يجزئ من قضاه بعد تفريطه فيه عامدا عن وقته. فهو يرى أن من ترك الصلاة حتى خرج وقتها، من ترك الصلاة حتى خرج وقتها لا يجزيه أن يقضيها، لأنه تركها عامدا، لأنه تركها عامدا، فهو يتكلم في حق العامد. فمن ترك الصلاة حتى خرج وقتها لا يجزيه أن يقضيها لأنه تركها عامدا، وإنما جاء القضاء في الناس والنائم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا نام أحدكم عن صلاته أو نسيها فليصلها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. فهو يقول الحديث جاء في قضاء الناس والنائم، أما العامد فلا قضاء لهذه الصلاة. فدل ذلك أن من ترك الصلاة حتى خرج وقتها عمدا بطلت صلاته. مسألة، من أجل ذلك قال العلماء: هناك خلاف في متى يتحقق أنه ترك الصلاة عن وقتها. فمن أهل العلم من قال: من ترك صلاة واحدة حتى خرج وقتها عمدا بطل الصلاة، بطل إيمانه وكفر، خلاص. ومن أهل العلم من قال: من ترك صلاة تجمع إلى التي بعدها حتى خرج وقت التي بعدها، مو وقتها هي، حتى خرج وقت التي بعدها، ها، كفر إذا كان تركه لها عامدا بلا عذر. إيش وجهة نظر القول الثاني هذا؟ قالوا: لأن وقت الصلاة التي تليها هو وقتها عند الضرورة، فلا نحكم بكفره حتى يخرج وقت الصلاة التي تليها، لأنها تجمع مع التي تليها، مع التي بعدها. واضح هذا الكلام؟ فهذا قول ثاني لأهل السنة في متى يتحقق خروج الصلاة عن وقتها. القول الأول أنه يكفر بمجرد خروجها عن وقتها هي، القول الثاني أنه يكفر بخروج وقت التي تليها التي تجمع معها. منه تعرف وتعلم أنه صلاة الفجر إذا خرج وقتها قول واحد فيها أنها كفر عندهم، أي من قال أنا ترك الصلاة كفر، صلاة الفجر لا تجمع مع التي بعدها، وبالتالي ينتج إيش؟ ينتج أن هذا الخلاف عندهم في الظهر والعصر وفي المغرب، والفجر خارج ذلك، والفجر خارج ذلك. مسألة، وكذا عنده الصوم، فإن من ترك صوم رمضان حتى خرج رمضان، يعني حتى خرج اليوم متعمدا، كفر، كفر، لأنه لا يمكنه أن يقضيه، لا يمكنه أن يقضيه، واضح؟ لا يمكن، فهو كافر بترك صيام هذا اليوم.
فإن رجع ويبغى يصوم اليوم الذي بعده وقال له جدد إسلامك فأنت تسلم من جديد وتصوم ولا يلزمك القضاء. وكذا عند أصحاب هذا القول لا تقضى الصلاة المتروكة. ليش؟ لأنك بتركها كفرت، والكافر لا يلزمه أداء الصلاة، فتعود لا يلزم القضاء صلاة. مسألة الجمهور على خلاف هذا، الجمهور على خلاف هذا، يقولون من ترك الصلاة كسلا وتهاونا بلا جحود ولا إنكار ارتكب معصية وكبيرة من الكبائر وذم من الذنوب، لكنه لا يكفر بذلك، يلزمه أن يقضي ما فاته، يلزمه أن يقضي ما فاته. ويقولون لأن وجوب الصلاة تعلق بالذمة، ولا تبرأ الذمة بما تعلق بها إلا بفعله. ويقولون لأن هذا أشبه بالدين، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول دين الله أحق بالقضاء، فلا بد من قضاء هذه الصلوات ولو كانت لأزمان طويلة، ولو كانت لأزمان طويلة، فيلزمون بالقضاء. طيب، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي ذكرناه قبل قليل، من نام عن صلاته أو نسيها فليصلها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، كيف فهمه الجمهور؟ نقول فهم الجمهور هذا الحديث أنه خارج باب القضاء، هذا ما هو باب قضاء. قالوا لأن معنى هذا الحديث أن من نام عن صلاته أو نسيها فإن وقت الصلاة التي نام عنها أو نسيها هو حين فهو يؤديها أداء، والبحث خارج مسألة القضاء عند الجمهور، فهم لا يحصرون سبب القضاء بالنوم والنسيان، يقولون حتى بالترك تساهلا، وليس في هذا الحديث ما يفيد حصر القضاء بالنوم أو النسيان، إنما فيه بيان أن من نام أو نسي فإن وقته وقت الصلاة إذا استيقظ يكون من حين ما استيقظ، وأن فعله ذلك كفارة له، وأن فعله ذلك كفارة، فهو بيذكر وصف معين وطريقة معينة لا تتعارض مع ما قرره الجمهور، وبالتالي ذهب الجمهور إلى أنه يشرع قضاء الصلوات التي تركتها كسلا وتهاونا، وأنها لازمة عليك، لا تبرأ ذمتك إلا بفعلها، كالدين يلزمك لا تبرأ ذمتك إلا بقضائه، حتى لو مت وجب على أوليائك أن يقضوا عنك الدين. قالوا هذا كهذا، إلا أن الصلاة لا يؤمر الأولياء بالقضاء، والصوم يؤمر الأولياء بالقضاء، فقد قال صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. مسألة الزكاة، الزكاة على الصحيح أن من تركها فإنه مرتكب لكبيرة من الكبائر وليس بكافر، فقد جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن من ترك الزكاة مثلت له السائمة التي ترك زكاتها من بقر أو من إبل أو من غنم على أقوى شيء وأصح شيء، ثم تدوسه في العرصات، ولم يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يكفر بذلك. ولذلك جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن من ترك الزكاة قال فإن آخذوها وشطر ماله، فلما ذكر العقوبة بالتعزير بشطر ماله وذكر أخذها دل على أنه لم يكفر، دل على أنه لم يكفر، خلاص. أما الحج فقد جاءت نصوص عن الصحابة رضوان الله عليهم في تعظيمه، حتى جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال من استطاع أن يحج ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا، من باب التعظيم والتأكيد لأمر الحج. وأهل السنة والجماعة ذكرنا لكم أنهم يعني جمهورهم لا يرون التكفير بترك الحج، ولأن الإنسان له أن يؤخر، ولذلك اختلف العلماء هل أخر الرسول صلى الله عليه وسلم الحج أو لا، فمن العلماء من يقول فرض الحج في العام السادس، ومن العلماء من يقول فرض الحج في العام التاسع. فالذين قالوا الحج فرض في العام السادس، على كلامهم الرسول أخر الحج. فإذا كان الحج ليس على سبيل الفور، أخره الرسول، لم يصح أن يكفر مؤخره، لأنه يعتبر في تركه مؤخر، يعتبر في تركه مؤخر. هذا وجه من وجوه القول بعدم تكفير تارك الحج، هذا وجه من وجوه القول بعدم تكفير تارك الحج. مسألة قول المصنف رحمه الله: وإن هو مات وهو واجد مستطيع ولم يحج، سأل الرجعة إلى الدنيا أن يحج، قال ربي أرجعون. وذكر ابن عباس في الآية في تفسيرها أنها في حق المؤمن والمسلم. قال: ويجب لأهله أن يحجوا عنه. أقول هذا فيه بيان أن الحج يلزم الإنسان كما يلزم الدين. ولذلك لما جاءت في الحديث أن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أختي ماتت ولم تحج، أفأحج عنها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان عليها دين فقضيته، فالله أحق بالوفاء. فهذا الحديث الذي أخرجه البخاري وغيره فيه بيان أن فريضة الله في الحج تبقى على الشخص، وفيه دليل أن ترك تأخير الحج مع القدرة ليس بكفر، وإلا لقال الرسول لقد كفرت فقد كانت مستطيعة ولم تحج. خلاص. وعليه نقول الحج فريضة من فرائض الإسلام، لكن لا يكفر من أخره أو مات مع قدرته ولم يحج. وعلى أهله أن يقتطعوا من تركته كلفة الحج فيحججوا عنه، لأنه كالدين. ومعلوم عند أهل العلم أن التركة يبدأ فيها قبل توزيعها على مستحقيها بإيش؟ بالدين والوصية، فالحج من الدين، فتخرج كلفته من التركة ويؤمر أن يحج عنه، إما من أوليائه أو من غير أوليائه، لكي تبرأ ذمته في هذا الحج، ونقف عند هذا القدر، وبه ننتهي من شرح هذه الرسالة المباركة إن شاء الله، التي حررنا أن اسمها السنة للحميدي. وإن شاء الله كم باقي على الصلاة؟ كم؟ خلاص نرتاح الآن، وإن شاء الله بعد المغرب نستأنف بسماع الأسئلة والمداخلات والمحاورات إن شاء الله تعالى. صلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
إن شاء الله.